أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الاعتراض الثاني الذي أورده السيد الخوئي على التعريف المشهور، وهو إبقاء مكان أو الحكم ببقاء مكان في أرضه. وكان هذا الاعتراض أنه ما في عندنا ضابطة محددة بالنسبة للإصحاب، لأنه نظر الإصحاب على أنه أمارة أو أصل عملي. أمارة لا ينبغي تعريفه بإبقاء مكان، بل الحكم باليقين السابق والشك اللاحق في الله. أما أصل عملي يعرف بإبقاء مكان أو الحكم ببقاء مكان في البحر. قلنا بأن هذا أولا غير تام، لأنه مربوط بنقطة أن الأمرية قائمة على أساس حينئذ اليقين السابق، وإنما الأمرية قائمة على أساس غلبة مطابقة الثبوت السابق مع البقاء. يعني في الأغلب الشيء إذا ثبت سابقا يبقى حينئذ موجودا ومستمرا في البحث. وأما اليقين دوره دور الكاشف في البحث، أي شيء يمكن أن يمثل وظيفة اليقين، يعني يقوم بدور الكاشف يمكن أن يخبر به، مثل في مورد الظن المعتبر وهكذا. مضافا إلى أن الشك في البقاء، مضافا إلى أن الشك في البقاء هذا مش مزية بالنسبة للإصحاب في البحث، وإنما الشك في البقاء قد أخذ في كل حكم ظاهر يعني. واضح يعني على كلا التقديرين، صح في عندنا بعض الأحكام الظاهرية مش شك في البقاء، وإنما شك يعني. واضح، بس الشك في البقاء مش مزية حينئذ للاستصحاب بناء على أنه أمارة. ليش؟ لأنه الاستصحاب بناء على أماريته، وبناء على كونه أصلا عمليا هو حكم ظاهر، والحكم الظاهر قد أخذ في لسان دليله الشك. هذا الشك بده يكون شك في البقاء، سواء الإصحاب بناء على أمريته أو الإصحاب بناء على كونه أصلا عمليا في البحث. الإشكال الآخر الذي يرد على السيد الخوي، على اعتراض السيد الخوي، وهو بأنه إن كان دعوة السيد الخوي أنه في ملازمة بين اليقين السابق والشك اللاحق وأمرية الاستصحاب، وأيضا في ملازمة ما بين أصلية الإصحاب، يعني كونه أصل عملي في البين، وبين مسألة الحكم بالبقاء، إذا دعوة الملازمة هذا لا يرجع لأنفسه بين دليل وبنقطتين، هي أنه ربما كان لدينا حينئذ الاستصحاب، يعني مثلا كان الاستصحاب في البين، يعني نبني على أمارية الإصحاب ويكون المجعول فيه هو مثلا الحكم ببقاء مكان في البحر. واضح، وهكذا العكس، نبني على أصلية حينئذ الإصحاب، يعني كونه أصلا عمليا ولكنه في المقابل يكون حينئذ المجعول فيه. هلا مش الثبوت، خلينا نحكي بحسب عبارة السلخو اللي هو اليقين السابق والشك اللاحق في البحر. ها ما في عندنا حينئذ تلازم، بل لابد حينئذ أن نفتش أن نظر السيد خوئي لعله إلى مسألة تعبيرات حينئذ الأصولية. عم نقول بالاصطلاح يعني شو هو التعبير اللي ورد حينئذ عند الأصوليين في البيت، والذي على أساسه نتلقف من كلماتهم كلمة حينئذ الصحابة. ليش عم نحكي هيك؟ لأنه يعني الواحد يمكن يجي يتفاجئ ويسأل ابتداء ليش بدنا نطور ونطلع وننزل. خلينا نرجع أساسا للروايات، وأي شيء حينئذ يفهم ويستفاد من الروايات. الجواب هو أن الروايات اجت متأخر، ما كانت الروايات حينئذ من أول الآن. الروايات من أيام والد الشيخ البهائي، يعني يمكن مرق معكم هذا الفيسبوك. إجا الشاه الصفوي كان سأله حينئذ جملة أسئلة في البحث، إنه كنت مثلا على يقين بإني مطهر الثوب وهلا شكاك، قال له إنه تبني على طهارته. كنت مثلا متوضي وشككت باني مثلا احدثت او الغفل غفتان، قال له انه لا، فوت بالصلاه مش واجب عليك تعيد كذا. قال له هذا كل حكي فقهائنا وعلماء في البيت. قال له فيك تجيب لي علي روايه، مش انه ما كانش موجود الروايات سابقا، لا كانت موجوده بس لم يكن مستدلا على الاستصحاب بالروايات في البيت. اول من اقحم الاستصحاب حينئذ في يعني اقحم الروايات كدليل على الاستصحاب كان هو والد الشيخ البهائي رحمه الله عليه. هيدا اللي صار يعني بده شيء روايه لحتى انه بناء عقلي وحكم عقلي ومدري شو الى اخره، واقوى العلماء حكي على راس نوعين، بس فيك تجيب لي اذا روايه على ذلك المطلب. فكان بصدد التفتيش وجاء له بكذا روايه بهذا المجال، اللي هي هي الروايات التي سوف نقف عليها، اللي هي مهم الدليل على القصه قبل والد الشيخ البهائي، كانوا يحكوا بالاستصحاب او الاصل كذا ومدري شو الى اخره، كانوا يحكوا مثل اصل عقلائي او اصل عقلي في البحث واضح. وبفتره من الفترات اللي هي هجمه الاخباريين على الاصوليين كان بسببها شيء من هالقبيل، يعني كيف نستند على الثبوت السابق والحاله السابقه الوجوديه او العدنيه في البين وما في عندنا حينئذ دليل عليه، لا سيما ان والد الشيخ البهائي ايضا وجد في جو كان في اخباريين ومدري شو اثر في ذهن مثلا الشعب الصفوي، هل شعب بيس او غيره، على كل حال طهماس مش بعرف، فأثر في ذهنه أنه هيدا أصل عقلي ما تيخذ شيء إذا ما في عليه أدلة ما في عليه روايات في البين. فكان بصدد تفتيش عن الروايات، جاءه بصحيح الزرارة الأولى والثانية ومدري شو إلى آخره اللي سوف نقف عليه. الشاهد من هذا الكلام أنه صح فينا هلا نرجع للرواية ونجعل نحن ضابط الاصطلاح على ضوء الرواية لا يزيد ولا ينقص في البين، بس اللي ورد في تعبيراتهم وفي كلماتهم كان بمعزل عن الرواية، يعني كان قبل ما يستدل بالرواية على الإصحاب كان أصل حينئذ موجود فيما بين أيديهم ويتداولونه ويستدلون به في البين، بعدين حينئذ جاءت الرواية كدليل على الإصحاب في البين. فحينئذ لابد من أن نفتش عن ما استقر في تعبيراتهم وفي كلماتهم في البين، والذي حينئذ ينبغي المصير إليه اللي هو هذا التعريف الصحيح في البيان، اللي هو نفس أنه الحكم ببقاء ما كان في البيان على أساس أي شيء، يعني الحكم ببقاء ما كان في شيء حينئذ في نفس الأصولي في البيان، اللي هو عبارة عن مرجعية الحالة السابقة. كل ما كان عندنا حالة سابقة هلأ متيقنة، املك محرز اما باحراز وجداني او باحراز تعبد، كل ما كان لدينا حاله سابقه محرزه في البين واضح، وهذه الحاله السابقه سوف تكون هي المرجع للمكلف الى ان تنتقل تلك الحاله السابقه. كل ما كان لدينا حاله سابقه تكون هي المرجع الى ان تنتقل تلك الحاله السابقه في البين. اذا حاصل النقطه التي على اساسها فحينئذ في عندنا حكم بالبقاء ببقاء مكان او ابقاء ما كان في البين على اساس مرجعيه الحاله السابقه المحرزه بيقين، المحرزه بظن معتبر في البين، المحرزه باي محرز حينئذ في البين. هذا اللي ينبغي ان يقال. طيب المطلب الاخر، الاستصحاب لا شك هو حينئذ من القواعد الاصوليه، فقل من المسائل الأصولية على كل التعريف التي يمكن أن تذكر بالنسبة للعلم الأصولي في البيت، على تعريف مثلا الميرزا ومدرسة الميرزا، وهو لأنه لما يقع كبرى في طريق استنباط الحكم الشرعي في البين، لا شك أن الاستصحاب يقع كبرى في طريق استنباط الحكم الشرعي، على تعريفه بالعلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط أيضا بالنسبة للأصحاب يقع حينئذ عنصرا مشتركا في عملية استنباط الحكم الشرعي، يعني العناصر السيالة اللي مش مختصة في ذهب دون باب كقاعدة الطهارة أو وتقع حينئذ واسطة استنباطية استدلالية وإثباتية وليست واسطة تطبيقية كما هو الحال بالنسبة للقواعد الأخرى التي قد تكون سيالة ولكنها لا تقع في طريق الاستنباط في البيت. فعلى كل التعريف حينئذ الإصحاب والبحث في الإصحاب يحتل مسألة من المسائل الأصولية حينئذ في البيت ومش خارج حينئذ عن التعريف، مو أن التعريف في واد والاستصحاب في واد آخر في البيت. في عندنا هذه النقطة الأولى انتهينا منها. النقطة الثانية وهو أنه في عندنا جملة قواعد قد يلتبس فيما بينها وبين الأصحاب، أو فقل تحتاج إلى تمييز فيما بينها وبين الأصحاب في البحث. وهذه القواعد هي قواعد ثلاث. في عندنا قاعدة أصالة الثبات في الأوضاع اللغوية لأصحاب القهقراء، وفي عندنا قاعدة اليقين والشك الساري بعبارة أخرى، لأن الشك في الأصحاب شك طاري في البحث. في عندنا قاعدة المقتضي والمانع. هذه ثلاث قواعد، ما هو المائز فيما بينها وبين الأصحاب في البحث. أما القاعدة الأولى وهي قاعدة أصالة الثبات في الأوضاع اللغوية لمصطلح عليها بالأصحاب القهقراء في البحث، هذه القاعدة المائز فيما بينه وبين الأصحاب يقال بأنه هي على عكس في إذن الأصحاب في البحث. هي وين نحن نستعملها؟ قاعدة أصالة الثبات في الأوضاع اللغوية في البحث. نحن مثلا اليوم على يقين بأن لفظة الصعيد يراد بها مثلا مطلق الأرض، واضح مطلق وجه الأرض وليس خصوص التراب مثلا الخالص، نفترض مثلا هلا هاي. وكذلك مثلا فتيمم صعيدا طيبا، الصعيد هلا مطلق ما يصدق عليه مثلا لفظة الأرض في البحر. طيب هل هي كذلك في عصر النص أو لم تكن كذلك؟ لأنه هلأ شو بتفيدنا إذا كنت هلأ حينئذ بهالمعنى، بس بعصر النص كانت حينئذ بمعنى مغاير لهذا المعنى المتبع والحجة. حينئذ الظهور لفظة الصعيد في عصر النص وليس في عصرنا هذا، مهما كان في عصرنا هذا لا يكون هذا الظهور حينئذ حجة. فالمحاولة هو بدنا نثبت حينئذ بأنها كانت كذلك في عصر النص، مو أنها فقط في عصرنا هذا. نحن الآن على يقين بأن لفظة الصعيد هي بمعنى مطلق وجه الأرض، وعندنا شك بأنها بعصر النص كانت كذلك أو لا. فاليقين هم عندنا شو؟ اليقين لاحق، اليقين متأخر والشك سابق، وهذا بعكس حينئذ الاستصحاب. في الاستصحاب لا، يكون اليقين سابق والشك لاحق للبحث. فتكون حينئذ قاعدة أصالة الثبات في الأوضاع اللغوية والأصحاب القهقرائي هو عكس حينئذ، ولذا سموه أصحاب قهقراء يعني لوارة واضح. أما عكس حينئذ القاعدة التي بأيدينا، لأن عندك يقين مثلا بالطهارة الحدثية وشك حينئذ في وقائف تستصعب حينئذ بقاء الطهارة الحدثية في البعين أو عدم طروء الناقض والرافع لتلك الطهارة. كنت على يقين بعدم طرو الناقض بعد الوضوء، كنت على يقين بعدم طرو الناقض والآن تشك فتستصعب عدم طروه في البحر. هذا الذي ينبغي حينئذ أن يقال، هذا المطلب حينئذ. فيكون إحدى القاعدتين على عكس حينئذ القاعدة الأخرى في البحر. والأساس حينئذ في قاعدة أصالة الثبات في الأوضاع اللغوية في البحر هو مسألة أنه يعني التبدل في الوضع اللغوي لا يكون حينئذ يحصل في فترة زمنية محدودة. يعني إذا أخذنا عمر إنسان مثلا مشخص ومحدود في البين، لا يكون بالنسبة لهذا الإنسان بيحصل تبدل في الأوضاع اللغوية. يعني مش بهالسهل بتكون مثلا لفظة موضوعة لمعنى واضح في زمان وبسرعة حينئذ تنتقل إلى معنى آخر في زمان آخر. يعني مجرد قلبت مثلا زمان يقلب الوضع اللغوي بالنسبة لها في البحث، اللي هو البطء. يمكن أن يحصل هنالك تبدل في الأوضاع اللغوية في البحث، ولكنه إذا سيره يكون بطيء، لا يكون الحياة المنظورة لشخص واحد في البحث يعيش حينئذ مرحلة ثانية، مرحلة أن هذه اللفظة كانت لهذا المعنى، ثم صارت لمعنى آخر، كانت لخصوص التراب الخالص ثم صارت لمطلق مثلا الصعيد في البيت. هذه النقطة حينئذ تجعل حينئذ الثبات بالنسبة للأوضاع اللغوية هو القاعدة حينئذ المأخوذ بها في البيت. ونحن بحسب الحقيقة مش عم نستدل من اليقين اللاحق على الشك السابق، لا، أنها كانت كذلك، كانت كذلك في عصر النص فهي إلى عصرنا شو على هذا النحو. ليش؟ لأن التبدل في الأوضاع اللغوية أمر يحصل، إن حصل يحصل ببطء حينئذ شديد، ولا يعيش حينئذ الشخص الواحد في عمره المحدود مرحلتين، مرحلة مثلا أن لفظة الصعيد كانت لخصوص التراب الخالص، ومن ثم حينئذ تبدل الوضع اللغوي وصارت لمطلق وجه الأرض في البحر. يمكن بالناقل بيصبح ذلك والأخير، ولكنه ليس بها الأمر الميسور، أو بوضع استعمالي يعني كثرة مثلا الاستعمال يمكن أن يحصل ذلك، بس في المستوى المنظور حينئذ والحياة الواحدة للإنسان لا يحصل حينئذ ذلك. من هنا بحسب الحقيقة وبحسب الواقع كانت لفظة الصعيد في عصر النص لمطلق وجه الأرض، والآن حينئذ شو هي كذلك. كيف نستعلم ذلك؟ نستعلمه من وضعها هنا بأصالة الثبات في الأوضاع اللغوية والبطء في حصول حينئذ تبدل في الأوضاع اللغوية في البحر. هذا اللي ينبغي حينئذ أن يقال في المقام. طيب، الاستصحاب مع قاعدة اليقين، ما هو الفرق فيما بينهما؟ قاعدة اليقين اللي هي يعني شو هي قاعدة اليقين؟ اليقين مثلا كنت على يقين مثلا بالأمس خلينا نفترض مثلا بحياتي زيد من الناس، مرة بشكل الآن أنه زيد اللي كان حي سابقا هو حي الآن أو لا، واضح؟ فالشك في حياتي بس بلحاظ الحصة البقائية، مش بلحاظ الحصة الحدوثية، والشرط الذي يشترط بالنسبة للأصحاب على ما سوف يأتي أحد أركان الأصحاب لوحد القضية المتيقنة والمشكوكة، بلحاظ ذات المتيقن وذات المشكوك في الذهن، بمعزل عن حصة حدوثية وحصة بقائية في الذهن. كنت على يقين بحياتي زيدي، والآن أشك بحياته بلحاظ الحصة البقائية، مش بلحاظ نفس الحصة الحدوثية، والمقدار يحفظ بعد القضية المتيقنة والمشكوك، وإن كان مصب اليقين حصة ومصب الشك حصة أخرى غير الحصة المتيقنة. فلو كان مصب اليقين نفس الحصة المتيقنة في البعين، يعني كان مصب اليقين حينئذ ومصب الشك نفس الشيء في البعين، يعني كنت على يقين بحياتي زيد مثلا بالأمس، اليوم مش شككت في حياته بقاء وفي بقائي حيا، لا، اليوم هيدا اليقين اللي حصل عندي بالأمس بحياتي زيد فعلا هيدا كان يقين ولا صار عندي الشك بالنسبة لنفس اليقين السابق، يعني تسلل الشك في عمود الزمان حتى وصل إلى حينئذ اليقين في البين. يعني لو ذلك اليقين لم يحصل لي بالأمس وهلأ بده يتشكل اليقين، مش لح يتشكل اليقين بحياتي زيد بالأمس في البين. ليش؟ لأنه الآن حصل عندي مبررات للشك في حياته من رأس، وأن ذلك اليقين اللي تيقنته لم يكن على ما يرام، وإنما حينئذ هنالك مبررات لعدم حصوله في البين. فعلا في عندي شك حينئذ في حياتي زيد من رأس، مش إنه كنت على يقين بحياتي والآن أشك في بقاء ما كنت قد تيقنته بحياتي، لا، وإنما أشك من رأس لأنه هذا اللي تيقن بحياتي فعلا إنه كان هو حي أو ليس بحي في البين. هذا اللي ينبغي أن يقال. مثلا كنت على يقين بالطهارة الحدثية بالساعة الأولى بالساعة الثانية، فعلا أني كنت متطهر، كان عندي طهارة حدثية ولا لا، فيكون الشك في نفس حينئذ المتيقن، وهذا يصطلح عليه بالشك الساري الذي يسري في عمود الزمان ويصل إلى حينئذ نفس اليقين ويتعلق بالحصة الحدوثية اللي تعلق بها اليقين في البين. نينيته متعلقين حينئذ بالمتيقن المشكوك واحد في البين، بس بقاعدة الشك الساري حينئذ يكون الشك بنفس الحصة اللي تعلق باليقين عن الحصة الحدوثية في البين. وهذا بخلاف في باب الأصحاب، رغم اشتراط وحدة القضية المتيقنة أو المشكوكة، يكون حينئذ المشكوك الحصة البقائية لشيء حينئذ قد تيقنا به في البحث. هذا هو الفارق حينئذ فيما بينهما في البحث. واضح؟ هلا قاعدة الشك الساري واضح انه هذه ليست سابقه، كان يتوهم انه لديه يقين وفعلا ليس لديه حينئذ مثل هذا اليقين في البحث. بالنسبة للشك في البقاء سوف يأتي معنا في ضمن البحوث المقبلة، وهيدي حينئذ من هلا مش رح نعبر من إبداعات السيد الشهيد رحمة الله عليه، بس بل من مختصات السيد الشهيد في البيت، اللي هو أنه بحسب الدقة ليس الشك في البقاء هو الركن الثاني، وإنما شك في شيء قد فرغت عن ثبوته وحصوله في البيت. وهيدي وين بتنفعنا؟ رح تنفعنا في موارد توارد الحالتين في البحث. واضح؟ سوف تنفعنا في موارد توارد الحالتين، واللي يكون حينئذ الشك على أحد، يعني لا يكون شكا على في البقاء على كل تقدير، وإنما على تقدير شك في البقاء، وعلى تقدير آخر لا يكون شكا في البقاء في البحث. لو أخذنا بالتعريف الدقيق الذي سوف أتى بكلماته، وهو أن يكون الشك في البقاء هو مش رح يصدق، بس إذا أخذنا حينئذ بضابطة الشك في شيء قد فرغت عن ثبوته وحصوله في البيت، هذه سوف تنفعنا. كما لو كان عندنا ساعة أولى وساعة ثانية واضح، وتردد أمر علمنا إجمالا بأن الطهارة مثلا الفرض أو الملاقات أو حصول الكربية أي شيء حصل في الساعة الأولى أو في الساعة الثانية، في الساعة الثانية موجود، وإذا حصل في الساعة الأولى فهو مستمر حينئذ إلى الساعة الثانية في البيت، فيشك في بقائه إلى الساعة الثانية على تقدير حصوله في الساعة الأولى، ولكن هذا الشك مش على كل تقدير، وإنما على تقدير دون تقدير آخر، فلا يكون شكا في البقاء على كل حال في البيت. إذا بدنا نمشي حينئذ على المصطلح اللي هن اصطلحوه، حينئذ ما لح يكون عندنا شك فيه البقاء، بس إذا لا عدلنا حينئذ بهذا الركن على ما سوف يأتي، وهو أن لا يكون الشك شكا في البقاء، وإنما شك في شيء قد فرغت عن ثبوته حينئذ سابقا، حينئذ ثبوته أعم من أن يكون ثبوتا تفصيليا أو ثبوتا حينئذ إجماليا، يعني المحرز له العلم التفصيلي أو المحرز له العلم الإجمالي حينئذ في البحث. بقي لدينا حينئذ المائس فيما بين أصحاب قاعدة المقتضي و المانع في البين على ما سوف يأتي السيد حسين المخلص.